الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع كتاب عمدة الأحكام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، ومع باب الشفعة وباب الوقف، وهذه من الأبواب المهمة. وباب الشفعة من الأبواب التي يعرف بها عظمة هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة جاءت لدرء المفسدة وجلب المصلحة. فإذا وجد شريكان في قطعة أرض مثلا، في عقار، في بيت كبير، من الممكن أن يقسم، وأحد الشريكين تصرف في نصيبه، أحد الشريكين تصرف في نصيبه أو باع نصيبه، فإن للشريك الذي لم يبع أن يشفع، بمعنى أن يذهب إلى المشتري ويطلب منه أن يأخذ ذلك النصيب بنفس السعر الذي اشترى به، هذا حق واجب له، هذا حق واجب لهذا الشريك. وإلا فالأصل أن كلا الشريكين لا يتصرف في نصيبه إلا بعد أن يعرض على الآخر، على شريكه الآخر. فإذا باع بدون أن يعرض على شريكه الآخر فإن للشريك أن يشفع. ما معنى أن يشفع؟ معناه له أن يأخذ هذا الجزء الذي بيع قهرا من المشتري. ما معنى قهرا؟ ليس معنى أنه يأخذه بدون شيء، لا، يدفع ثمنه ويحوزه وإن رفض المشتري، فإن هذا من حق الشريك. لماذا؟ دفعا للضرر، دفعا للضرر عن الشريك. فغالب أهل العلم يقولون بأن الشفعة جاءت على أصول الشريعة وعلى ما تقتضيه الشريعة، وفي الحكمة المراعاة في القواعد الشرعية بدفع الضرر عن كل أطراف، فإن المشتري دفع عنه الضرر ولم يحصل له ضرر، لأننا أعطيناه المبلغ كاملا غير منقوص، والشريك أخذ قطعة الأرض أو النصيب الذي في العقار، والذي لو لم نعطه إياه لتأذى وتضرر. إزاي؟ يعني قد تكون أنت لك شريك في عقار، وهذا الشريك متسامح معك، مستجيب لك، يعني قد تكون في أرض زراعية أو بيت كبير أو أرض غير زراعية أو نحو ذلك على مثال الكلام فيه، وهو متفاهم معك، تقول له سنفعل هذا هنا، يقول نعم لا بأس، تقول له سننقل هذا الشيء من هنا نضعه هنا، يقول لا بأس، تقول له سنجعل هنا مصرفا للماء أو جدول للماء، فيقول نعم، وممكن أن نضعه في الجهة الثانية ونقول لا بأس، يعني تكون متفاهمين. فقد يأتي بعد خروج هذا الشريك، قد يأتي آخر ثالث، مشتري ثالث، يعني من خارج، ويدخل مع أحد الشريكين ويكون نفدا سيء الأخلاق، لا تفاهم معه ولا يمكن التفاهم معه، فتحصل الخصومات والعداوات، تحصل الخصومات والعداوات، والشريعة لا تريد أو لا تحب أن يحصل نزاعات وخصومات وعداوات بين الناس، بل تسعى لإغلاق هذا الباب بكافة السبل المرعية الشرعية. الشريعة تسعى لإغلاق كل السبل التي تضر وتضر بالشخص والأشخاص. هذه مسألة عظيمة جدا، وباب الشفعة كما قلت عند جماهير أهل العلم من الأبواب التي جاءت على وفق الأصول الشرعية والقواعد المرعية، وهناك تفاصيل نتكلم عليها بعد قراءة الباب إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، نقرأ الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قد أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطه وأنفس عندي منه كما تأمرني به. فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورد. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو أن يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأسف.
الشفعة باللغة مأخوذة من الشفع، والشفع كما هو واضح ضد الوجه، الشفع ضد الفرض أو ضد الوجه، فالشفع والزوج. وذلك لأنك إذا أخذت نصيب صاحبك إليك وضمنته إليك فصار لك شفعا بذلك. وقيل ايضا ان الشفعة مأخوذة من الشفع الذي هو الزيادة، فانت اذا ضمنت نصيب شريكك لك فانت قد زدت في نصيبك، باخذ نصيب شريكك، فيطلق الشفع ويراد به الزيادة، وأيضا يطلق الشفع ويراد به ضد الفرض أو ضد الوجه. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح وفي الشرع فالشفعة هي انتزاع الشريك نصيب شريكه، انتزاع الشريك نصيب شريكه ممن انتقلت إليه، بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد، مرة ثانية تعريف ثم نشرح التعريف. شوف، هي انتزاع الشريك، وبعض الفقهاء يقول استحقاق انتزاع، استحقاق انتزاع كما عبر به صاحب الزاد، انتزاع الشريك نصيب شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد، انتزاع الشريك نصيب شريكه، أخذ من هذه الكلمة أن الشفعة يجبر عليها المشتري، كما قلنا صورة المسألة أن شخصين شركاء في عقار، سواء كانت أرض أو دار أو نحو ذلك، واحد وهذه الشركة مشاعة، يعني مفيش تحديد لنصيب كل واحد، مفيش تحديد لنصيب كل واحد، فأحب أحد الشريكين أن يبيع نصيبه من هذا العقار، من هذه الدار أو من هذه الأرض، فالأصل أنه يعرض على صاحبه: يا فلان أريد أن أبيع نصيبي في الأرض التي يشترك بيننا، فإن رفض أن يشتري فله أن يتصرف فيها ويبيع لغيره، لكن إذا لم يؤذن شريكه وباع لغيره فإن من حق هذا الشريك أن ينتزع، هذه الكلمة هي التي معنا، أن ينتزع هذا الجزء من العقار الذي يبيع لهذا المشتري بالشروط التي معنا، والتي عبر هذا التعريف عن بعضها: انتزاع الشريك نصيب شريكه ممن انتقلت إليه، اللي هو المشتري في أكثر الصور، اللي هو المشتري، لأن تأتينا صور أخرى ليس فيها شراء، تأتينا صور أخرى ليس فيها شراء، مثل الهبة مثلا، الهبة، فالفقهاء يقولون إنه إذا وهب نصيبه سقطت الشفعة، والصواب أنه تبقى الشفعة أيضا حتى لو تصرف بملكه بالهبة أو الهدية ونحو ذلك. لماذا؟ لماذا نقول الصحيح أنها يبقى حق الشفعة للشريك؟ لأن الضرر متوقع وحاصل بالهبة أو بالهدية كما هو حاصل بالبيع والشراء، وهذا الذي يرجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وسنذكر عدد من ترجيحاته في هذه المسألة، فإنه يخالف في كثير من الأمور التي يذكرها الفقهاء، وسنذكر كل في موضعه. إذن الشفعة انتزاع الشريك نصيب شريك، وقلنا انه ان هذا ممن انتقلت اليه، سواء كان هذا المشتري او شخص اهدي اليه او شخص وهب له ونحو ذلك. لماذا؟ لان الضرر متوقع وحاصل بهذا كما هو حاصل في البيع والشراء، ممن انتقلت اليه بعوض مال، هكذا يعبر الفقهاء، بعوض مالي، يعني دفع لها مقابل. وقلنا بان هذا الشرط الصحيح انه لا يشترط ان يكون بعوض مالي، يعني اخذ واعطى، بل تبقى ولا يسقط حق الشفعه للشريك في حالات الهبة وحالات الهدية والعطية ونحو ذلك، بالثمن الذي استقر عليه العقد، يعني هذا المشتري أخذ من ذاك الشريك القطعة من الأرض أو العقار مثلا بمئة ألف، فالشريك المتضرر يجب عليه أن يأخذ هذا النصيب من الأرض بهذا الثمن الذي استقر عليه العقد، لا يأتي يقول لنا ماذا غالي علي ب100,000، أنا أريد أن أخذها ب80 أو ب70. نقول له لا، حتى لو قال بأن الأرض لا تساوي 100,000، حتى لو قال بأن الأرض لا تساوي 100,000، إنما تساوي 50 أو 60 أو 70، نقول يجب أن تأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد. لماذا؟ لدفع الضرر على المشتري، إنه دفع 100,000 وأنت تريد أن تأخذها ب70 أو ب50، فمن يتحمل الباقي؟ ونحن نريد كما قلنا في أول الكلام أن ندفع الضرر عن الشريك وعن المشتري. إذن لابد أن يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد. ويقولون كلمة استقر وبدلا عن كلمة اتفق عليه ونحو ذلك، لأنهما قد يتفقان على مبلغ ثم في فترة الخيار أو في التذكير يحصل بينهما بعد ذلك استقرار على المبلغ الآخر، زيادة بالزيادة أو بالنقصان، بالزيادة أو بالنقصان. يعني ممكن عقد مكتوب بينهما مثلا ب100، ثم بعد استقرار العقد وانتهاء فترة الخيار يقول والله خلاص أنا أعطيتها لك ب90 أو 70 أو 80 وأفصل عنك 10 أو 20، فلا نأخذ بالمئة وإنما نأخذ بالذي استقر عليه العقد آخر شيء، آخر شيء، فيدفع آخر شيء اتفق عليه. هذا تعريف الشفعة بصورة إجمالية. طيب الشفعة يتصور أن تكون في شيئين، يتصور أن تكون الشفعة في العقار وفي غير العقار، تتصور أن تكون الشفعة في العقارات وفي غير العقارات. والعقار كأرض أو دار أو مزرعة أو غيط ونحو ذلك، تتصور أن يكون لم تحصل فيه قسمة، يعني زي ما هو كل واحد نصيبه مشاع، كل واحد نصيبه مشاع، يعني ايه اخذوا الارض مع بعض وكل واحد ما يعرفش هو ليه حته فيها وخلاص، ليه نصيب فيها وخلاص، ليه النصف اذا كان اثنان، اذا كان اثنين، او الثلث اذا كان ثلاثه ونحو ذلك. مشاع هذا معنى كلمه مشاع. اذا العقار يتصور ان يكون لم يقسم، ويتصور ان يكون قسم، يعني وضعوا مثلا حد بينهما، هذا له هذا الجزء بهذا الطريق مع مسير الماء من هنا، والثاني له هذا الجزء مع هذا الطريق وماءه من هنا، او يكون اخذ نصيبه من الارض وبقي بينهما طريق مثلا، او بقي بينهما مثيل للماء او قناة او نحو ذلك. اذا مرة ثانية من الاول، الان نتصور ان تكون الشراكة في عقار او في غير عقار، سموها بغير عقار يعني في الشيء المنقول، في المنقولات. اذا نقول إما أن تكون الشراكة في العقارات أو في المنقولات، في العقارات وفي المنقولات، المنقولات الأشياء غير العقار الممكن تنتقل كالسيارات كالأمتعة كالأقمشة كالسلع ونحو ذلك. نحن الآن مع القسم الأول، الشراكة في العقارات ولابد أن تركز. العقارات إما أن تكون لم تقسم زي ما هي كل واحد نصيبه متاع لم يحدد، وإما أن تكون مقسومة. طيب الشفعة في العقار الذي لم يقسم جائزة بالإجماع أو مشروعة بالإجماع. الشفعة في العقار الذي لم يقسم مشروعة بالإجماع إلا ما حكي عن أحد الفقهاء اسمه أبو بكر الأطم أنه خالف في ذلك، لكن حكى الإجماع بن منذر وابن رشد وغيرهما ومخالفته لم يعتدوا بها. إذن الإجماع على مشروعية الشفعة في العقار الذي لم يقسم، لأن الحديث الذي معنا هذا نصه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. إذن الأراضي أو الدور أو البيوت أو المزارع التي لم تقسم الشفعة فيها جائزة بالإجماع. يعني إيه الشفعة فيها جائزة بالإجماع؟ يعني لو جاء واحد أحد الشريكين أو كانوا حتى أكثر من شريكين وباع نصيبه بدون أن يؤذن ويعلم الشريك، عندما نقول الشريك يعني سواء كان واحد أو أكثر، لأن مش كل مرة نقول الشريك أو الشريكين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة، قد يكون القطعة فيها 100 شريك. المهم أنه باع نصيبه أحد الشركاء بدون أن يعلم ويستأذن ويؤذن الشريك، وباع الواحد آخر طرف ثالث، فلهذا الشريك بالإجماع الحق أن ينتزع هذا النصيب الذي أخذه المشتري منه قهرا بأن يدفع له الثمن الذي استقر عليه العقد. دفعت كم؟ 100,000، هذه 100,000. دفعت 50، هذه 50. ملوش ان هو بقى يساوم، لا والله في السوق يساوي كذا، انت خدت ضحك عليك، اذا كان المفروض نعبرك بالمبلغ هذا، لا هذا كله ملغي. لابد يدفع الثمن الذي يدفعه المشتري كاملا لدفع الضرر عن المشتري. هذا جزء جائز بالإجماع، وهو ظاهر الحديث، ظاهر نص الحديث الذي معنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم للشفعة في كل ما لم يقسم. طيب ما زلنا الآن في العقار، ما زلنا في الكلام في العقارات، الأراضي أو الدور أو المزارع أو الغصان، الأشياء التي لا تنقل، أو البيوت، الأشياء التي لا تنقل. إذا كان هذا العقار قد قسم، قد قسم، حصل فيه قسمة، حصل فيه قسمة، شريكان كل واحد أخذ نصيبه، قالوا خلاص والله إحنا الشركة دي عاوزين نشطب وتعبنا منها، لأن الشراكة كما قال تعالى وإنها كثيرة من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أملوا عمل الصالحات وقليل منهم. فالشراكة دائما سبب مشاكل، الشراكة دائما سبب مشاكل، لكن الشريعة جاءت بالتشريعات التي تقلل هذه المشاكل وتضبط التعامل بين الشريكين. فإذا قال أحد الشريكين خلاص إن كل واحد سيأخذ جزء بتاعه وننتهي من الموضوع ده، وكل واحد فعلا أخذ الجزء الخاص به، فبعدما كانوا شركاء أصبحوا جيرانا، هذا جار لهذا، هذا جار لهذا. طيب لو احد الجيران هذا هؤلاء اراد ان هو يبيع هل تأتى في نفس الكلام نحن قلناه في الشركاء أم لا؟ هل يجب إعلامه أم لا؟ هل إعلامه واجب أم لا؟ إذن هذه المسألة الثانية. غالب الفقهاء وجمهور الفقهاء يقولون لا شفعة له طالما حصلت الختمة. وبالأولى الجار العادي اللي ما كانش أصلا فيه ختمة، يعني جارك أنت الآن في بيت مثلا لك بيت ملك والثاني في ظهرك أو في جانبك، جار لك ملاصق، هل قبل أن تبيع تؤذنه أم لا تؤذنه؟ فالذين أخذوا بظاهر الحديث قالوا الحديث فيه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم آخر الحديث فيه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود يعني تعينت الحدود، كل واحد حد معروف، وصرفت أو صرفت كلاهما جائز، الطرق يعني كل واحد عرف طريقه، يعني هذا أرضه من هنا وطريقها من هذه الجهة، وهذا أرضه من الجهة الثانية وطريقها من الجهة الثانية، وهذا له مثلا عين ماء أو مثيل ماء أو بئر أو أناية أو قناة ونحو ذلك، والثاني كذلك فلا شفعة. فالذين أخذوا بظاهر الحديث أنا ما قلت لكم قالوا لا شفعة للجار، لا للجار جار البيت جار الدار، ولا للجار المقاتم، ولا للجار المقاتم الذي أخذ نصيبه من الأرض أو من الدار أو من المزرعة واقتسمتما معا، لا شفعة لجار الدار ولا لجار المقاتم. الذين قالوا هذا أخذوا بظاهر الحديث على ما ذكرنا، لأن كل واحد له حد يفصل عن الثاني، والحديث يقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا قول الأئمة إلا الإمام أبو حنيفة. فالإمام أبو حنيفة يرى بأن للجار شفعة، لجار الدار شفعة، وللجار المقاتل أيضا شفعة. وبعض الأئمة أو بعض المحققين معه، ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنه جاءت أحاديث خاصة بشفعة الجار، وأن الجار أحق بثقبه بالسين أو بالقاف، بثقبه يعني بجاره الملاصق، بملاصقه بقربه بالدار الملاصق له، الجار أحق بالشفعة. بل جاءت أحاديث فيها زيادة رواها الإمام أحمد، الجار أحق بالشفعة في دار جاره ينتظر بها إن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا. هذا الحديث رواه أربعة ورواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. هذا الحديث الصحيح أخرج لنا قولا ثالثا وهو وصف المسألة، هذا الحديث الصحيح أخرج لنا قولا ثالثا وهو وصف المسألة، وهو اختيار الإنسان ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، أن الشفعة تثبت للجار إذا كان هناك حق مشترك بينه وبين جاره، أن الشفعة تثبت للجار أو للشريك المخاسر الذي قاسم شريكه، إذا كان ما زال بينهما حق مشترك، يعني بينهما مثلا طريق مشترك بينهما، وإذا جاء واحد آخر اشترى فإن الجار سيتضرر ويتأذى، بينهما طريق. فقد يأتي هذا المشتري الجديد يؤذي أبناء هذا الجار، أو يصعد مثلا فوق السطح أو فوق الشرفات وينظر إلى جاره أو نساء جاره ويطلع على عوراته. فالشريعة جاءت في درء المفسدة وجلب المصلحة، فإذا كان بينهما حق مشترك كطريق أو مثلا قناة ماء أناية مثلا أو مثيل ماء أو بئر أو نحو ذلك، فإن ما للجار الحق في الشفعة، فإن للجار الحق في الشفعة. إذن هذا القول الثالث يجمع الأدلة ويدفع الضرر عن جميع الأطراف. هذا القول الثالث يجمع الأدلة ويدفع الضرر عن جميع الأطراف، عن المشتري وعن الشريك المتضرر وعن الشريك المتضرر. إذن الآن كلامنا في النقطة الثانية، وهي العقار الذي قد قسم، وجرنا هذا إلى الكلام على شفعة الجار، شفعة الجار. فمن أخذ لظاهر الحديث وبأخره فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، قال لا شفعة للجار. ومن جمع بين هذا وبين ما جاء في الأدلة الأخرى من الأحاديث في صحيح البخاري، الجار أحق بثقبه، بثقبه صاد وقاف وباء وتاء أو سين، بثقبه أو بصاد أي بقربه وبجاره الملاصق، وبجاره الملاصق هو أحق به من غيره، لأن هو الذي سيحصل عليه الضرر. ننتقل إلى النوع الثاني مما تكون فيه الشراكة، اللي هو إيه بقى النوع الثاني؟ إحنا ذكرناه في الأول، قال المنقولات أحسن، فلابد يكون صاحي، إذا كنت صاحي هيحصل عليك إشكال كبير. المنقولات، إحنا الآن تكلمنا على الشفعة في العقارات، وقسمناها إلى ما كان لم يقسم وما حصلت فيه القسمة. الشفعة في المنقولات أكثر أهل العلم لا يجيزها، أكثر أهل العلم يمنعونها، جمهور العلماء يمنعونها، يقولون لا شفعة في المنقولات. يعني اثنين مثلا مشتركين في سيارة أو ثلاثة أو أربعة، كل واحد أخذ سهم في السيارة، هل يصح للشريك أن يبيع نصيبه في هذه السيارة بدون أن يؤذن شركائه، ولا ممكن يبيع من برا برا وخلاص؟ فمن نظر إلى أنه لا ضرر سيحصل للشركاء في السيارة أو في غير السيارة من الأمتعة ونحو ذلك، قالوا لا شفعة له، لأنه الضرر يرتفع بسرعة، سيرتفع الضرر. هذا يأخذ نصيب وانتهى، وإذا حبوا يبيعوا بالسيارة باعوها وكل واحد أخذ نصيب وانتهى، لا ضرر متوقع. وإذا حصل ضرر فإن هذا الضرر يحل بالبيع ونحوه. وعلى هذا أكثر الفقهاء أنه لا شفعة في الأشياء المنقولة. ويرى بعض الفقهاء ومنهم الإمام أبو حنيفة أن الشفعة في كل شيء، في كل شيء يعني منقول أم غير منقول. فإذا كان إذا كنت شريكا في سيارة أو في متاع من أمتعة مع بعض الناس، كان ما كان حتى لو كان شيء يسير ثوب مثلا، فإن لك أن تؤذن شريكك قبل أن تبيع. وشيخ ابن عثيمين يميل إلى أن إلى جواز أو إلى وجود الشفعة ومشروعية الشفعة حتى في المنقولات. لماذا؟ لأن الضرر متوقع أيضا في هذا. يعني أنت لك شريك في السيارة، وإذا خرج هذا الشريك ودخل آخر فنتلا تضمن ذلك الجديد، لا تضمن أخلاقه ولا طريقة تعامله، ربما يكون مشاكسا، ربما يقول لك والله انت كنت ماشي على نظام مع صاحبك والآن لازم لابد النظام هذا نغيره، ويأتي لك بأنظمة جديدة فيها ضرر لك. فالمتوقع فعلا أن توجد أضرار وقد توجد مضارة بهذا الشراء حتى في المنقولات، حتى في الأشياء المنقولة. وهذا كما قلت لكم الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى. طيب نأخذ بعض شروط الشفعة ونناقش على سبيل المناقشة. الشرط الأول أن يكون الشفيع شريكا أو جارا له حق مشترك. الشرط الأول في صحة الشفعة وفي استحقاق الشفعة أن يكون الشفيع شريكا. لا يأتي واحد من بعيد يقول والله أنا أخوك أو أنا أبوك أو أنا فلان أو أنا من هنا أو من هناك أريد أن أشفع وأخذ هذا الحق الذي بعته لفلان وهو ليس شريكا. لا، ليس له ذلك. أن يكون الشفيع هذا الذي جاء يطلب الشفعة ويطلب انتزاع الجزء من الأرض أو من العقار أو من المنقول شريكا حقيقيا أو جارا. جارا له حق. عندما نقول أو جارا له حق مشترك يكون هذا على إيه؟ على الخلاف الذي ذكرناه. ولا ممكن بعض الفقهاء ما يذكر كلمة أو جارا لأنه أصلا لا يرى، يعني من لا يرى الشفعة للجار يقول لا، الشرط أن يكون الشفيع شريك فقط. أما نحن نذكر هذا على قول الراجح. الشرط الثاني أن ينتقل النصيب بعوض مالي. نصيب الشريك ينتقل بعوض مالي لا بهبة أو وراثة ونحو ذلك. وهذا الشرط عند الحنابلة. أما عند مالك والشافعي فإنه ينتقل بغير البيع، فإنه ينتقل بغير البيع كما قلنا ينتقل به. إذا انتقل حتى بالهدية أو الهبة أو العطية فإن أيضا للشريك أن يشفع ويذهب لهذا الشخص الذي أخذ النصيب، يقول أنت أخذت هذا النصيب عن طريق الهدية أو الهبة فأشفع وأريد أن آخذ منك هذا النصيب لأنني متضرر. لا من المتضرر، صح ولا غلط؟ ايه رايك في الكلام دول؟ طيب خليك معنا عشان الموضوع هذا مهم بالنسبه لك. اذا هذا هو الشرط الثاني، الشرط الثاني ان يكون ان ينتقل النصيب بعوض مالي او بغير العوض كالهبه او العطيه او الهديه. الشرط الثالث ان يكون في عقار، عقار ارض او دار او بيت او مزرعه لم يقسم، لم يقسم عند جمهور اهل العلم. فاذا قسم كل واحد اخذ نصيبه وحق ابواب وحدود وجعل طريقه من هنا وطريقه من هنا، فان جمهور اهل العلم يقولون لا شفعه بعد ذلك. لو واحد من الشركاء باع نصيبه فليس لأحد الشركاء أن يأتي للمشتري ويقول له أريد أن أخذ النصيب الذي أخذته من شريكي، لأن خلاص كل واحد حط الحدود بتاعته. يعني معناه عند الفقهاء أنه ارتفع الضرر، كل واحد حط الحدود بتاعته وحط الجدار أو حط الأرض التي تفصل بين المزرعتين ونحو ذلك، مفيش ضرر على كلام الفقهاء. الشرط الرابع وهو هذا جديد ما تكلمنا فيه، ان يشفع عند وصول الخبر. يعني بمجرد ان هو يعلم ان شريكه باع نصيبه وصله الخبر يبدأ في طلب الانتزاع، يبدأ في الشفاعة او طلب الشفعة. لكن ما يقولش انا فقط قواني لسافر رايح عمره ومرجع من عمره ابقى اروح اتكلم رجل المشتري هذا يدخل بيننا. الفقهاء يقولون ان يشفع فورا، يعني يطلب النصيب فورا. فاذا تململ ولا تمهل وقال انا مسافر مصر ومرجع ابقى فقط الموضوع وكذا تسقط الشفعة. لماذا؟ يستدلون بحديث في ضعف الشفعة في حل العقال. شوفوا ما يكون حبل تربطه وتكه على طول الفك. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لذلك الذي يرجحه ايضا كما قلت لكم شيخ ابن عثيمين في المسألة انه يترك هذا الشخص الشفيع فترة مهلة ليست طويلة وليست مضرة بالمشتري، يفكر او يستخير او يستشير، يفكر او يستخير او يستشير. لكن لا يجلس يقول انا ساجلس شهر او شهرين او اسبوعين او ثلاثة افكر اخذ النصيب هذا ولا لا. اذا قال هذا او فعل هذا سقط حقه في الشفعة، سقط حقه في الشفعة. لكن يعطى مهلة عرفية ليس فيها ضرر على المشتري. ممكن يسأل واحد ثاني، ممكن يسأل اهله مثلا او يصلي استخارة في خلال اليوم مثلا. لكن ننظر اذا وجدنا انه سيحصل في هذا التأخير ضرر على المشتري أسقطنا حق الشفعة لهذا الشفيع. آخر شرط في هذا أن يأخذ جميع النصيب بجميع الثمن الذي استقر عليه العقد، أن يأخذ جميع النصيب بجميع الثمن. يعني هو أخذ مثلا نصف الأرض، مثلا نفترض ان هي كانت 1000 متر، اخذ 500، لا يقول لا انا محتاج بس منها 100 شفيع، او ياتي يقول محتاج نصف 500. نقول لا، تاخذ الارض كامله بكامل الثمن او توكل على الله وتروح وخلاص المشتري اخذ اشترى وانتهى الموضوع. تأخذ الأرض كاملة. وإذا كانوا مثلا شركاء أكثر من واحد، 3 أو 4، واحد قال والله أنا مش عاوز خلاص لن أشفع في هذه ومش عاوز حاجة، باقي الشركاء عليهم ان هم يجتمعوا ويشتركوا في شراء القسم هذا والجزء من المشتري بكامله، يقسموه على بعض بعد كده. يعني ما ينفعش تروح للي اشترى تقول له سآخذ بعض الارض بمبلغ كذا، لا، هو اشترى الارض كاملة، فاما ان تشتريها تأخذها كاملة بالثمن كله، واما ان خلاص تترك الشفعة ويسقط حقك في الشفعة. طيب تقريبا يعني هذا معظم المسائل، او هذه معظم المسائل التي تحدث عن احكام هذا الباب، والحديث نرجع اليه اذا كان في شيء بسرعة قبل ما ندخل في باب الوقت. عن جابر رضي الله عنه، او رضي الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي، قضى يعني حكم، قضى بمعنى حكم، لأن قضى تأتي بمعنى حكم وتأتي بمعنى أمر وتأتي بمعنى وصى. قضى النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء والأئمة والعلماء اهتموا بهذه الأقضية، والقرطبي له كتاب في أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام القرطبي له كتاب في أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، وابن القيم في زاد المعاد في آخره ايضا تكلم على أقضية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، هذا هو محل الشاهد الذي استدل به الجمهور على أن الشفعة تكون فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، يعني عينت الحدود جميع حد، والحد ما تتميز به الأملاك، يتميز بالحد منك فلان عن منك فلان، الحد ما تتميز به الأملاك، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا البيت أو هذه قطعة الأرض أصبح له الطريق من هنا وهذه الطريق من هنا، ولم تبقى الطرق مشتركة، فلا شفعة، يسقط حق الشريك في طلب الشفعة عندئذ. ننتقل إلى الباب الذي بعد ذلك، وهو باب الوقف. اقرأ مرتين الحديث.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قد أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أخذت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطه وأنفذ عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورد. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثر.
نعم، الوقف معناه في اللغة الحد، الوقف معناه في اللغة الحد، أو مأخوذ أيضا من الثبات، فإنك إذا وقفت شيئا فقد ثبته. والوقف هذا من محاسن الإسلام، ولا يعرف في الجاهلية. الشافعي يقول أنه لا يعلم أحد في الجاهلية أوقف شيئا، فهو من محاسن الشريعة ومن الأمور العظيمة التي جاءت بها الشريعة. ومعنى الوقف تحديد العين وتسديل المنفعة. يعني نأخذه ببساطة قبل أن ندخل في شرح من ناحية فقهية. يعني واحد عاوز يعمل خير، واحد عاوز يعمل خير يبقى له وهو حي، يقول: والله أنا سأوقف هذا البيت وما يأتي منه من الإيجارات على اليتامى. يعني الإيجار الذي يؤخذ منه يصرف على اليتامى، يخصص مثلا على اليتامى او على الارامل مثلا او يقول على طلاب العلم مثلا، هذا اسمه وقف. واحد يقول انا ساوقف هذه الارض لتكون مسجدا يصلى فيه واخذ الاجر في حياتي وبعد مماتي، هذا وقف عام. يعني الوقف يكون عاما ويكون خاصا. الوقف العام كوقف مثلا المساجد او وقف مثلا برادات المياه، والوقف الخاص تقول اوقفت هذا ريع هذا البيت او هذه الشقة او هذا الباب او هذه الدار على فلان ابن فلان واولاده مثلا. يعني مثلا نفترض ان هؤلاء يتامى، او نفترض ان هؤلاء طلاب علم مثلا، او لك فيهم قرابة مثلا تريد ان تأخذ اجر في قرابتك وهم فقراء، فتعين ان هذا الوقف خاص بفلان ابن فلان واولاده او وعائلته او ازواجه او قرابته، هذا الوقف الخاص. فالوقف هذا من الاعمال العظيمة والتي جاءت بها الشريعة، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من التعاون على البر والتقوى. وجاء بالاحاديث اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة او من ثلاثة. اذا مات الانسان، هو في بعض الكتب اذا مات ابن ادم، لكن لا يوجد في متون الاحاديث في كتب السنة هذا اللفظ، يعني هذا اللفظ لا يوجد في متون الاحاديث، انما الذي في كتب السنة اذا مات الانسان، وفي بعضها اذا مات الرجل، وفي بعضها العبد. اما مات ابن ادم هي مشهورة على لسان الناس حتى الفقهاء، حتى حفظ الحدث في البلوغ ويقول اذا مات ابن ادم، لكن الموجود في كتب المتون اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث او من ثلاثة: علم ينتفع به، صدقة جارية، او ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية هذه من الاوقاف، فالصدقة الجارية هذه من الاوقاف، صدقة جارية كائنا ما كانت، قد تكون حفر بئر، قد يكون براد ماء، قد يكون بيت اجره او بيت يذكره ابن السبيل، مثلا يقول هذا البيت للغرباء، كل من ياتي غريبا في هذه البلدة ولا يحدد، قد يكون غنيا من الغرباء وقد يكون فقيرا، لا يشترط ان يكون الوقف على الفقير، انتبه لهذا. قد يكون الوقف على، لا يشترط ان يكون الوقف على الفقير، مثلا واحد يقول هذا البيت لابن السبيل مثلا. القصد ان اذا مات الانسان تبقى له هذه الاشياء، علم شفع به، وقد يوقف الانسان كتبا، قد يوقف الانسان كتبا، وهذه من الاشياء السهلة. يعني بعض الناس لا يستطيع ان يوقف بيتا او يوقف دارا للسبيل ونحو ذلك، لا، ممكن ان يشتري بعض الكتب تفسير مثلا القران الكريم يضعه في المكتبة، وقف شرح صحيح البخاري، شرح صحيح مسلم مثلا، كتب السنة يقول هذه مكتبة فلان الفلاني، مكتبة المسجد او المكتبة العامة، يعني حتى المكتبة العامة توقف فيها. يعني اذا ذهبت مرة لهذه المكتبة العامة التي هي قصر الثقافة على البحر، تجد فيها ابن كثير مثلا منه جزء واحد مثلا، يعني ابن كثير مثلا اربعة اجزاء غير موجودة، تجد مثلا الجزء الثالث بالضبط غير موجود، مثلا صحيح البخاري تجد منه مثلا الجزء الرابع بالضبط غير موجود. فهذه المكتبات في الحقيقة تحتاج الى من يمدها بهذه الكتب، واعتقد ان يعني تقل هنا من الناس المسؤولين ان هم يضعوا فيها كتب السنن، كتب التفاسير، كتب الشروح، كتب الفقه، يعني ممكن يضعوا فيها اي شيء من الكتب، كتب الفلسفة، المنطق، كتب التاريخ، الرياضة، المجلات. لكن فتحتاج هذه المكتبات العامة ايضا الى من يوقف فيها، وهذا عمل عظيم، لان هذه المكتبات العامة تبقى بسنين الطوال، بمئات وقد تبقى الاف السنين. فلا مانع ان الانسان يشتري مثلا تفسير ابن كثير او فتح الباري ويضعه هناك، او مثلا ينقص مكتبة المساجد ما الذي ينقص فيها ويمدها بالكتب. يقول هل يأثم المشتري اذا رفض الشفعة؟ اصلا هو لا يستعني يرفض الشفعة، لان الشفعة الاصل هو القاضي يجبره عليها، يعني هي ليست اختياري، لان الحاكم او القاضي يجبره على الشفعة، ليس الامر يرجع الى ان هو يرفض ولا ما يرفض، الاصل هو يجبر عليها. نريد ننتهي اليوم من الوقت، لان لو تيسر ننتهي من كتاب البيوع قبل شعبان، حتى لان ان شاء الله سنبدا في شعبان في كتاب الصيام ان شاء الله سبحانه وتعالى. فسنحاول نختصر في الشرح لعلنا نستطيع ان ننهي كتاب البيوع قبل شعبان ان شاء الله سبحانه وتعالى. الوقت له صيغ قوليه وله صيغ فعليه. الصيغ القوليه ان يقول انسان وقفت داري، وقفت داري، او سبلت داري، سبلت يعني سبيل، في سبيل الله، يعني تقول في سبيل الله سبلت، سبل يعني معناه انه اوقفها، سبلت داري او حبست داري. هذه الصيغ صريحة. هناك صيغ غير صريحة لابد فيها من قيد، واحد قال تصدقت بداري على فلان، هذه كلمة لا تكفي بالوقت، تصدقت بداري على فلان، لابد أن يقول فلا تباع، فلا تباع، تصدق بداره، ممكن يقول تصدق بها والثاني يقول يبيع ويقول جاءت صدقة، لا يقول تصدقت بداري على فلان فلا تباع. أو كلمة التأبيد أبدت، أبدت الأبد يعني الأبد التأبيد، أبدت داري على فلان فلا تباع. صيغ فعلية كان يأتي الإنسان بدون أن يتكلم، عنده محل كبير أو عنده قطعة أرض أو دار كبيرة يمتحها للناس ويفرشها حصير ويضع فيها منارة ويضع فيها ميكروفونات ويدع الناس يصلون فيها، فهذا وقف بدون كلام وبدون تلفظ بصيغ قولية. وهناك شروط الوقف، الشرط الأول أن يكون الوقف من شخص جائز التبرع، من شخص جائز التبرع. ننتبه، نحن نقول جائز التبرع ولا نقول جائز التصرف، لأن مثلا إنسان المدين، المدين جائز التصرف لكنه ليس جائز التبرع، يعني إنسان عليه ديون وماله لا يأتي بهذه الديون فإنه لا يصح له التبرع. ينفعش يقول والله يتبرع المسجد ب10,000 ولا ب1,000 ولا ب100، لأن هو مدين وأمواله لا تفي بقضاء دينه، فلا بد الوقف أن يكون من جائز التبرع، من جائز التبرع ممن يجوز له أن يتبرع، يعني عنده مال زيادة يتبرع به يوقفه. أن يكون على بر، أن يكون الوقف على بر، أو على شيء مباح ليس بإثم، يعني قد توقف على أعمال الخير وقد توقف على أشياء مباحة كطعام وشراب في الجملة، لكن لا يجوز للإنسان أن يوقف على إثم، لا يقول مثلا سأوقف ريع هذا البيت على كل حفلة غنائية للزواج في هذه البلدة، كل واحد عاوز يزوج فإن الحفلة بتاعته من هذا البيت، ريع هذا البيت، هذا الوقف باطل لا يجوز، ويأثم صاحبه ويصرف في غير ما شرطه، يصرف في أعمال البر. وأن يكون على معين يملك أو على جهة بر، يعني إيه؟ يقول هذا المال وقف على فلان الفلاني يتصرف فيه وينفق منه على نفسه أولاده، هذا وقف على معين يملك. أو يوقف على جمعية، والله أوقفت ريع هذه الأرض اللي بيطلع من هذا الغيط أو هذا البستان الثمار فلوس بتاعته، فأخذها مثلا جمعية أنصار السنة مثلا بدمياط أو بدار الذكور أو بالقاهرة أو بغيرها أو جمعية كذا بأي مكان، جمعية خيرية تنفقها على مشاريع الخيرية، هذا وقف على جهة، هذا وقف على جهة، جهة بر، جهة بر. إذا إما أن تقف توقف على معين أو توقف على جهة بر. الأمر الثالث أن يكون هذا الوقف أن يقع على شيء معين، شيء معين أو على منفعته، وهذه مسألة أريد أن تنتبه لها. هل يشترط ان الشيء الموقوف يبقى، يعني البيت خلاص اوقفت هذا البيت ما يخرج منه من الايجارات على فلان، لكن هل ممكن تقول اوقفت هذا الطعام على الفقراء والمساكين؟ جمهور الفقهاء يقولون هذا الوقت لا يصح. ليه؟ يقولون لان اكل الطعام هذا سيؤكل وسيذهب وسيفنى فلا يخطر هذا الوقت، لكن عدد أهل العلم منهم الشيخ ابن تيمين يرى أن هذا الوقت صحيح، أن هذا الوقت صحيح، لأنه سيحصل خير وبر بهذا الطعام، سواء أكلوه في يوم أو في أسبوع أو في شهر أو في سنة، المهم حصل خير بهذا الطعام الذي أوقفه هذا الشهر. فإذا لا يشترط أن تكون عين الشيء الموقوف باقية، بل قد تذهب العين وتنتهي. وكما قلت لكم أكثر الفقهاء يمنعون في هذه المسألة، يقولون لا، لابد أن يكون الشيء الموقوف عين تبقى والمنفعة هي التي تستمر. أرض موجودة ويطلع منها خير هو الذي يذهب للفقراء والمساكين، بيت موجود ويطلع منه إيجار، وهكذا سيارة موجودة ويطلع منها فلوس. أما شيء يذهب ويؤكل وينتهي فأكثر الفقهاء يمنعونه، والصواب أنه لا مانع منه. الوقف يعين له شخص مسؤول عنه يسمى بناظر الوقف. الناظر اسمه ناظر ليه؟ لكي ينظر في مصالح الوقف. قد يكون الناظر نفس الشخص الواقف في حياته، يعني انت مثلا وقفت هذه الدار على الفقراء والمساكين، تقول والله انا هكون مسؤول عنه طول من الحي، انا مسؤول عنه. لك ذلك. وقد تقول لا، اريد ان اعين شخصا مسؤولا عنه، اعين فلانا الفلاني. اذا ناظر الوقف اما ان يتعين بعينه باسمه او بوصفه. يعني ايه بوصفه؟ تقول انا ساعين من البيت الفلاني من عين فلان الشخص الفلاني. ثم اذا مات هذا الشخص فان الذي يمسك الوقف هذا يكون مسؤولا عنه اكبر ابنائه مثلا او اعقل ابنائه ونحو ذلك، تعين وقف او ارشد ابنائه. فاذا نظر الوقف اما يتعين في عينه او وصفه. مسؤوليه ايه نظر الوقف؟ مسؤوليه ان هو يتصرف في هذا الوقف حسب المصلحه، حسب المصلحه وحسب شرط الواقف. شرط الذي وقف هذا الوقف يبدو للناظر ان هو يتقيد به. طيب هل للناظر ان هو يبيع الوقف او يغلق ويمشي؟ لا، حسب المصلحة. اذا وجدنا المصلحة مثلا اصبح الوقف قديما مثلا، ومن الممكن ان يباع بمبلغ من المال ويشترط هذا المال وقفا اخر في مكان اخر تكون مصالحه اكثر، فنقول لا مانع للمصلحة. او المسجد مثلا اصبح الناس لا يأتونه، مسجد مهجور فيريد ان يهدم المسجد ويبنيه مرة ثانية، او الناس السكان نزحوا عن هذا المكان، جيران المسجد خلاص مشوا وازل اصبح المسجد لا احد يصلي فيه، فلا مانع نحن نبيع المسجد في ارض ونأخذ ثمن هذه الأرض لنبني بها مسجدا في مكان آخر باسم هذا الواقف الذي كان وقف المكان. إذا لا بأس للناظر أن يتصرف في الوقف للمصلحة أو للحاجة أو للضرورة، كان يكون الهدف مثلا المكان أو احترق فله أن يتصرف فيه بالاستبدال أو بالإصلاح ونحو ذلك بما يرى. يقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب يروي عن أبيه قال قد أصاب عمر أرضا لخيبر، قد أصاب عمر أرضا لخيبر. عبد الله يذكر أباه باسمه، يذكر أباه باسمه، مما يدل على أنه إذا حصل هذا فإنه لا يؤثر في الابن إذا لم يكن عن قصد تنقيص نحو ذلك. أصاب أرضا، أصاب عمر أرضا بخيبر. الأرض هذه ورد في سنن النسائي أن مقدارها 100 سهم، وهذه الأرض التي في خيبر اسمها سمغ، تاء ميم وغين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستشير فيها، يريد التصدق بها. وهذا يدل على فضل الصحابة وأدب الصحابة، أنهم كانوا لا يفعلون شيئا إلا بعد الرجوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدل أيضا على فضل عمر بن الخطاب، لأن هذه الأرض 100 سهم أرادت هو يتصدق بها لوجه الله سبحانه وتعالى. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، يعني أنفس حاجة. هذه الأرض كانت عند عمر الخطاب أحسن أموالي، وربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نجيش الواحد في الشيء الخبيث الذي عنده والرديء فيتصدق به. عمر أتى بأنفس ماله 100 سهم في خيبر، فما تأمرني به؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو الدليل على مشروعية الوقف، هذا هو الدليل على مشروعية الوقف. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني بمنافعها بالثمن الذي يأتي منها. قال فتصدق بها عمر غير أنه يعني كتب في شرطه هناك، يعني كتاب رواه أبو داود كتاب عمر في الوقف، الوقف الذي وقفه عمر واشترط فيه الشروط رواه الإمام أبو داود وغيره. في هذا الكتاب من الشروط لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، يعني لا يجوز بيعه وليس للورثة ان هم يأخذوه وليس للناظر ان هو يهب هذا الوقف لي، يقول لإنسان فضل هذا هدية لك او هبة. لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وهذا الكلام ورد مرفوعا عند البخاري من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي هو الآن من كلام عمر ورد عند البخاري، وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يوهب ولا يباع، هذا معناه أن الوقف إذا الإنسان أوقف شيئا خرج من ملكه. إن فات يرجع في الكلام يقول والله أنا جعلت هذا الشيء لابن السبيل أو لوقف في سبيل الله وهرجع في كلامي، لا. الوقف إذا أنت أوقفته وخرج من فمك فلفظت به خرج من ملكك تماما، لا يصح لك أن ترجع فيه. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى، إما في قربى عمر أو في القربى المذكورين في آية الأنفال، وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل العابر الذي انقطع طريقه وفقد نفقته والضيف. ولم يحدد هنا الغني من الفقير ولم يخص الغني من الفقير، فدل على جواز ذلك للضيف الغني والفقير وابن السبيل ايضا العابر الغني والفقير ونحو ذلك. لا جناح على من وليها، يعني ناظر الوقت المسؤول عن الوقت لا جناح عليه أن يأكل منها بالمعروف، يعني من الممكن أن يكون جالس في المزرعة ويأخذ شيء من الفاكهة أو جاله صديق أو يطعم صديقا، جاله صديق هو جالس في المزرعة أو في الغيط ونحو ذلك، من الممكن أن يعطيه أن يعطيه، لكن بشرط غير متمول فيه ولا وفي لفظ غير متأثم، يعني غير متخذ هذا وسيلة لجمع المال أو وسيلة للغناء، لا هو قاعد مثلا عاوز يأكل ممكن يأخذ ثمرة برتقال من الحديقة يأكل هو أو من البستان ويعطي ضيفه نحو ذلك، لا يأخذ منه بقصد إن هو يكون من الأغنياء أو يجمع منه. وفي لفظ غير متأثم يعني غير متخذ. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.